يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وضع المستمعين.
حياكم الله.
أهلا وسهلا.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة، وباعثها المستمع صالح شحات عبد الكريم من جمهورية مصر العربية مرسى مطروح. أخونا له جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول فيه: يوجد لدينا ذهب بالمنزل، وهذا الذهب زينة للمرأة طبعا، ولدينا هذا الذهب وتبلغ قيمة مشترى 3000 جنيه مصري، هل فيه زكاة أم كيف توجهوننا؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه المسألة هي سؤال عن حكم زكاة حلي المرأة، يعني هل الزكاة فيه واجبة أو ليست فيه واجبة؟ والجواب أن الزكاة فيه واجبة، فحلي المرأة إذا كان ذهبا حكمه من ناحية الزكاة حكم الذهب، ولكن إذا كان مصوغا فإنه يقوم، يوزن ويقوم. والصاغة يعرفون مقداره من جهة، والزكاة الواجبة فيه هي ربع العشر. فإذا كان الحلي من الفضة فكذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا، فالذهب إذا بلغ نصابا، وكذلك الفضة إذا بلغت نصابا. ويحسن الرجوع إلى الصاغة، وذلك من أجل وزنه وبيان مقدار ما يجب فيه من الزكاة. وأما الحلي إذا كان من غير الذهب أو الفضة فليس فيه زكاة. ووجوب الزكاة للذهب والفضة إذا كان حليا داخل في عموم وجوب الزكاة في الذهب والفضة، فإن الأدلة جاءت دالة في القرآن وفي السنة على وجوب الزكاة فيهما، ولم يرد استثناء صحيح يعتمد عليه في إسقاط الزكاة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في سؤال آخر: في أوقات أمكث في الصحراء مثلا 2 أو 3، وفي وقت الصلاة أصلي بحذائي أجلكم الله، وأحيانا يكون الحذاء غير نظيف، هل تجوز الصلاة والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كان الحلي، إذا كان الحذاء طاهرا يعني ليس فيه نجاسة، فلا مانع من الصلاة فيه. وكونه وسخ، لكن هذا الوسخ ليس من النجاسة، فوجود الوسخ فيه لا يمنع من لبسه في الصلاة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه، فصلاته صلى الله عليه وسلم بنعليه دليل على جواز الصلاة بنعليه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم من ليبيا المستمع عمر الشيباني بعث برسالة يسأل فيها جمعا من الأسئلة من بينها سؤال عن صلاة الصبح وعن صلاة الفجر فمثلا يسأل عن صلاة الصبح بعد شروق الشمس وعن صلاة العصر بعد غروب الشمس جزاكم الله خيرا.
الجواب صلاة الفجر يبدأ وقتها من طلوع الفجر الصادق وينتهي بطلوع الشمس، فواجب على الشخص أن يصلي صلاة الفجر في هذا الوقت، ولا يجوز له تأخيرها إلى طلوع الشمس، لكن إذا كان نائما فالرسول صلوات الله وسلامه عليه قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ومما يحسن التنبيه عليه هنا أن بعض الناس يتأخر في النوم في الليل ويكون معتادا على عدم القيام لصلاة الفجر، وقد يؤكد على أهله أنهم يوقظونه في الساعة الثامنة أو السابعة وقت الذهاب إلى الدوام، وهذا أمر لا يجوز، فواجب على الإنسان أن يضع منبها ينبهه على دخول الوقت أو أنه يؤكد على أهله بأن ينبهوه للقيام لصلاة الفجر في وقتها. ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس، إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، فالله تعالى يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس، ودلوك الشمس هو زوالها يعني ميلانها إلى الغروب، ويستمر وقت الظهر حتى يكون ظل كل شيء مثله مع شيء الزوال، ثم يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر. ووقت العصر وقت اختيار ووقت ضرورة، فوقت الاختيار من دخوله إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه مع شيء الزوال، ثم يدخل وقت الضرورة إلى غروب الشمس. ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها إلا إذا كان معذورا كما سبق في بداية الجواب، إذا كان معذورا بنوم أو نسيان مثلا. ويدخل وقت المغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق، ثم يدخل وقت العشاء، ووقت العشاء وقت اختيار ووقت ضرورة، فوقت الاختيار إلى نصف الليل، ووقت الضرورة يكون في النصف الثاني إلى طلوع الفجر. والواجب على المسلمين أن يحافظ على هذه الصلوات في أوقاتها، هذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وإما يحسن التنبيه عليه أن الشخص لو أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس أو أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الفجر وأدرك العصر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وإذا حسنت نية الإنسان فيما بينه وبين ربه يسر الله أموره، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يصح أن ندع زكاة الفطر في أي مسجد؟ وهل تعطى هذه الزكاة لمن يطلبها؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب زكاة الفطر يجب إخراجها في وقتها الشرعي، واجب على من وجبت عليه زكاة الفطر أن يتولى إخراجها بنفسه أو أن ينيب عنه في إخراجها من يثق به، ولا تصرف إلا لمن يستحقها، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال أغنوهم في هذا اليوم، ولا تدفعوا لمن طلبها، بل تدفعوا للمستحق. إذا كان فقيرا مثلا أو كان مسكينا فإنها تدفع له، فقد يطلبها من لا يستحقها. وكذلك لا ينبغي أن تدفع نقودا، بل يدفعها مثلا صاعا من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير، إلى آخر الحديث الذي جاء مبينا الأنواع التي تخرج منها الزكاة والمقدار الذي يخرج زكاة. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يوجد بالقرب من المساكن التي نقيم فيها مسجد كان في السابق لإحدى الشركات العاملة لدينا، والآن الشركة انتقلت من مكانها وبقي المسجد في مكانه. قمنا بفتح هذا المسجد وفرسناه ونقوم بالصلاة فيه، هل ما فعلناه صحيح وهل صلاتنا صحيحة؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كانت هذه الشركة قد بنت المسجد للصلاة فيه وأذنت للناس في الصلاة فيه، فقد أصبح وقفا، وانتقالها من هذا المكان لا يلغي هذا الوقف، فالوقفية ثابتة. أما إذا كانت الشركة قد بنته لبعض موظفيها في داخل ولم تأذن للناس في أن يصلوا فيه من الخارج، فهذا حكمه حكم مقر الشركة. ومما يحسن التنبيه عليه هنا أن تراجع الجهة التي ترتبط بها المساجد في الجهة التي سأل عنها السائل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى مراجعة الشركة أيضا. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: له أخ متزوج حصل بينه وبين زوجته خلاف، إذ قالت إنني لا أعود إلى البيت إلا أن تكتبه وتسجله باسمي، ما رأيكم في مثل هذا الطلب شيخ عبد الله؟
الجواب: بعض النساء يحصل منهن تسدد فيما تطلبه المرأة من زوجها، قد تغضب عليه، وقد تكون هي السبب، وتذهب إلى أهلها، وقد يكون لها أولاد من زوجها، ثم بعد ذلك تطلب منه أن يأتي إليها عند أهلها، وبعد ذلك تفرض له فروضا قد لا يستطيعها. والواجب على المرأة في مثل هذا الأمر أن تنظر فيما هو الأصلح، وأن لا تستعمل التعسف والتشديد مع زوجها، فتنظر في واقع زوجها، فإذا كان مرضيا في دينه وفي أمانته يعاملها معاملة حسنة ولها أولاد منه، فيجب عليها أن تتقي الله جل وعلا وأن تعود إلى رشدها، وأن تترك التعسفات، وبخاصة إذا رأت من زوجها أنه يلح في طلبها. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف ميم ألف عين يقول: إن والده طلب منه طلبين ورفضهما حتى الآن، ومن بين تلك الطلبات أن يزوجه بابنة أخيه، فما هو توجيه الشيخ عبد الله؟ هل يعد هذا الرفض من العقوق؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: المعاملة بين الابن وأبيه يرجع فيها إلى الأدلة الشرعية، فللأبي على ابنه حقوق، وللابن على أبيه حقوق، ولا يجوز أن يتعسف الأب ويطلب حقوقا ليست مشروعة، ولا يجوز أن يتأسف الابن ويطلب حقوقا ليست بمشروعة. وفي مثل هذه المسألة التي طلبها، حينما طلبها إذا كان في الإمكان ولا يترتب على ذلك ضرر، سواء كان الضرر راجحا أو كان الضرر مساويا للمصلحة، فلا مانع من الاستجابة. أما إذا كان لا يستطيع أو كان يترتب على ذلك ضرر راجح أو ضرر مساوي للمصلحة، فلا ينبغي للطرف الذي يريد الزواج أن يستعمل الإلحاح، وأيضا لا ينبغي له أن يدخل في مثل هذا الأمر، لأنه لا يجوز له الإقدام عليه ولا تجوز الاستجابة فيه. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الكويت المستمعة ضاد عين المطيري بعثت تسأل عدة أسئلة، من بينها سؤال تقول فيه: أنا أحضر درسا في المسجد وتلقي علينا الدرس بعض الأخوات جزاهم الله خيرا، هل يجوز أن أحضر معهن في المسجد وأنا بعذري الشرعي؟ لأني سألت بعض الأخوات وقلنا إذا كان في صوب النساء وهن بعيدات عن الرجال فلا بأس بذلك، جزاكم الله خيرا.
الجواب: لا يجوز للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض، لأن الحيض يمنعها من دخول المسجد، ولا فرق في ذلك بين أن تدخله للجلوس أو أن تدخله لاستماع موعظة. وبإمكانها أن تكون في البيت الذي يكون قريبا من المسجد، يكون البيت خارج المسجد، وتستمع للنصيحة أو للموعظة. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هل علي إثم إذا نسيت شرح الدرس ولم أنشره بين أهلي وأخواتي المسلمات لأني كثيرة النسيان؟
الجواب: لا ينشر الشخص من العلم إلا ما تأكد من صحته وصحة فهمه له، فإذا تأكد من صحته وصحة فهمه له فإنه ينشره، أما إذا نسي فليس عليه في ذلك شيء. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. أنا إنسان مؤمن بالله ولله الحمد ولا أحب الغيبة، ولكن أحيانا أتعرض في المجالس إلى نساء يغتبن وأنصحهن ولكن لا يستجب، ماذا أفعل؟
الجواب: الشخص سواء كان رجلا أو كان أنثى ينبغي أن يختار الأشخاص الذين يجتمع إليهم ويتحدث معهم، ولا ينبغي أن لا يميز بين الأشخاص الذين يجتمع معهم، فقد يجتمع الشخص مع أشخاص يشتغلون بالنميمة أو يشتغلون بالغيبة أو يشتغلون بالبهتان، فلا يجوز للشخص أن يجلس مع هؤلاء إذا أصروا على سيرتهم. لا مانع من أن يجلس معهم في الابتداء وذلك من أجل أن ينصحهم، لكن إذا لم يقبل النصيحة منه فلا يجوز له أن يجلس معهم، لأنهم لم يعبأوا به ولم يعبأوا بنصيحته، وإذا جلس فسيستمع إلى ما يقولون وبهذا يكون آثما. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أنا لي أخت كبيرة من أبي ولها أبناء كبار متزوجون وعندهم أبناء، هل هم محارم لوالدتي؟
هذا السؤال.
أنا لي أخت كبيرة من أبي ولها أبناء كبار متزوجون وعندهم أبناء، هل هم محارم لوالدتي؟
الجواب: أختك من أبيك هذه ابنة لزوجة أخرى لأبيك، وأولادها يكونون إخوة، وأولادها يكونون من الربائب لأمك، ولا مانع من الربيب أن تكتف له زوجة أبيه، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. تقول أختنا ضاد عين طيري من الكويت: أنا لي أخ وصلاته قليلة وبعض أولاده لا يصلون، هل علي إثم إذا لبيت لهم طلباتهم أو جالستهم؟
الجواب: الصلاة ركن من أركان الإسلام، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، والرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد جاءت أدلة كثيرة في القرآن وفي السنة دالة على عظم شأن الصلاة من جهة، وعلى الحكم بالكفر على تاركها من جهة أخرى، إلا أن تاركها قد يتركها جحدا وعنادا، فهذا كافر بإجماع أهل العلم، وقد يتركها تهاونا وكسلا، وهذا كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم. وما ذكرته السائلة من أقاربها الذين لا يصلون، لا يجوز لها أن تلبي لهم شيئا من الطلبات التي يستخدمونها فيها، ولهذا يقول الله جل وعلا: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فكونهم أقارب لها هذا لا يسوغ لها أن تحقق طلبهم، بل تهجرهم لوجه الله جل وعلا، لأن هجرها لهم هذا فيه براءة لذمتها من جهة، وفيه تنبيه لهم على عظم الذنب الذي ارتكبوه، فلعلهم يعودون إلى رشدهم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى: لا مانع من أن تنصحهم وتنبههم، ولا مانع من أن تزودهم ببعض الأشرطة أو الكتب التي تنبه على عظم شأن الصلاة، ولا مانع أيضا من أن ترسل لهم أحدا من أهل العلم من أجل أن ينبههم، لأن هذا فيه إنقاذ لهم من هذا الخطر الذي وقعوا فيه. فإذا مات الإنسان وهو تارك للصلاة فكما سبق يكون كافرا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها: أنا لا أحب الذهاب إلى الأفراح مثل مناسبة الزواج، ولكن أخواتي ووالدتي يطالبنني بالذهاب أحيانا، هل علي إثم إذا رفضت؟
الجواب: كونك تذهبين أو تمتنعين هذا مبني على ما يترتب على ذلك من المصلحة أو المفسدة، ف
فإذا كان ذهابك فيه مصلحة بالنسبة لك وبالنسبة لأمك وأخواتك وبالنسبة للأشخاص الذين عندهم المناسبة فهذا الذهاب لا شيء فيه. ما إذا كان يترتب مفسدة، إذا كان يترتب مفسدة ككون المناسبة يكون فيها من الأشياء المحرمة، يعني يكون فيها أشياء محرمة، فهذا لا يجوز حضوره، لا يجوز لك ولا يجوز أيضا لأمك ولا لأخواتك. فواجب عليك أن يعني فنصحهن واجب عليك إذا علمت أنهن سيذهبن إلى محل فيه شيء من المحرمات، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز صبغ الشعر وبالأخص باللون الأسود للرجال والنساء؟
الجواب لا يجوز صبغ الشعر بالسواد لا بالنسبة للرجال ولا بالنسبة للنساء، لأن هذا يكون فيه تدليس. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصبغ به، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ عبد الله. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
وأنتم كذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين.
حياكم الله.
أهلا وسهلا.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من مكة المكرمة، وباعثها المستمع صالح شحات عبد الكريم من جمهورية مصر العربية مرسى مطروح. أخونا له جمع من الأسئلة، من بينها سؤال يقول فيه: يوجد لدينا ذهب بالمنزل، وهذا الذهب زينة للمرأة طبعا، ولدينا هذا الذهب وتبلغ قيمة مشترى 3000 جنيه مصري، هل فيه زكاة أم كيف توجهوننا؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه المسألة هي سؤال عن حكم زكاة حلي المرأة، يعني هل الزكاة فيه واجبة أو ليست فيه واجبة؟ والجواب أن الزكاة فيه واجبة، فحلي المرأة إذا كان ذهبا حكمه من ناحية الزكاة حكم الذهب، ولكن إذا كان مصوغا فإنه يقوم، يوزن ويقوم. والصاغة يعرفون مقداره من جهة،
والزكاة الواجبة فيه هي ربع العشر. وإذا كان الحلي من الفضة فكذلك تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا، فالذهب إذا بلغ نصابا وكذلك الفضة إذا بلغت نصابا. ويحسن الرجوع إلى الصاغة وذلك من أجل وزنه وبيان مقدار ما يجب فيه من الزكاة. وأما الحلي إذا كان من غير الذهب أو الفضة فليس فيه زكاة. ووجوب الزكاة للذهب والفضة إذا كان حليا داخل في عموم وجوب الزكاة للذهب والفضة، فإن الأدلة جاءت دالة في القرآن وفي السنة على وجوب الزكاة فيهما، ولم يرد استثناء صحيح يعتمد عليه في إسقاط الزكاة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في سؤال آخر: في أوقات أمكث في الصحراء مثلا يومين أو ثلاثة، وفي وقت الصلاة أصلي بحذائي أجلكم الله، وأحيانا يكون الحذاء غير نظيف، هل تجوز الصلاة والحال ما ذكر؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كان الحلي إذا كان الحذاء طاهرا يعني ليس فيه نجاسة فما مانع من الصلاة فيه. وكونه وسخ لكن هذا الوسخ ليس من النجاسة، فوجود الوسخ فيه لا يمنع من لبسه في الصلاة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه، فصلاته صلى الله عليه وسلم بنعليه دليل على جواز الصلاة بالنعلين، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من ليبيا المستمع عمر الشيباني بعث برسالة يسأل فيها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال عن صلاة الصبح وعن صلاة الفجر. فمثلا يسأل عن صلاة الصبح بعد شروق الشمس وعن صلاة العصر بعد غروب الشمس، جزاكم الله خيرا.
الجواب: صلاة الفجر يبدأ وقتها من طلوع الفجر الصادق وينتهي بطلوع الشمس، فواجب على الشخص أن يصلي صلاة الفجر في هذا الوقت، ولا يجوز له تأخيرها إلى طلوع الشمس. لكن إذا كان نائما فالرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ومما يحسن التنبيه عليه هنا أن بعض الناس يتأخر في النوم في الليل ويكون معتادا على عدم القيام لصلاة الفجر، وقد يؤكد على أهله أنهم يوقظونه في الساعة الثامنة أو السابعة وقت الذهاب إلى الدوام، وهذا أمر لا يجوز. فواجب على الإنسان أن يضع منبها ينبهه على دخول الوقت، أو أنه يؤكد على أهله بأن ينبهوه للقيام لصلاة الفجر في وقتها. ووقت صلاة الظهر من زوال الشمس، إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر، فالله تعالى يقول: أقم الصلاة لدلوك الشمس، ودلوك الشمس هو زوالها يعني ميلانها إلى الغروب، ويستمر وقت الظهر حتى يكون ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، ثم يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر. ووقت العصر وقت اختيار ووقت ضرورة، فوقت الاختيار من دخوله إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه مع فيء الزوال، ثم يدخل وقت الضرورة إلى غروب الشمس.
ولا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها إلا إذا كان معذورا كما سبق في بداية الجواب، إذا كان معذورا بنوم أو نسيان مثلا. ويدخل وقت المغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق، ثم يدخل وقت العشاء، ووقت العشاء وقت اختيار ووقت ضرورة، فوقت الاختيار إلى نصف الليل، ووقت الضرورة يكون في النصف الثاني إلى طلوع الفجر. والواجب على المسلمين أن يحافظ على هذه الصلوات في أوقاتها، هذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وإن يحسن التنبيه عليه أن الشخص لو أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس، أو أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، فقد أدرك الفجر وأدرك العصر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وإذا حسنت نية الإنسان فيما بينه وبين ربه يسر الله أموره، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يصح أن ندع زكاة الفطر في أي مسجد؟ وهل تعطى هذه الزكاة لمن يطلبها؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: زكاة الفطر يجب إخراجها في وقتها الشرعي، واجب على من وجبت عليه زكاة الفطر أن يتولى إخراجها بنفسه، أو أن ينيب عنه في إخراجها من يثق به، ولا تصرف إلا لمن يستحقها، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: أغنوهم في هذا اليوم، ولا تدفعوا لمن طلبها، بل تدفعوا للمستحق، إذا كان فقيرا مثلا أو كان مسكينا فإنها تدفع له، فقد يطلبها من لا يستحقها. وكذلك لا ينبغي أن تدفع نقودا، بل يدفعها مثلا صاعا من بر أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير، إلى آخر الحديث الذي جاء مبينا الأنواع التي تخرج منها الزكاة والمقدار الذي يخرج زكاة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يوجد بالقرب من المساكن التي نقيم فيها مسجد كان في السابق لإحدى الشركات العاملة لدينا، والآن الشركة انتقلت من مكانها وبقي المسجد في مكانه. قمنا بفتح هذا المسجد وفرشناه ونقوم بالصلاة فيه، هل ما فعلناه صحيح؟ وهي صلاتنا صحيحة؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: إذا كانت هذه الشركة قد بنت المسجد للصلاة فيه وأذنت للناس في الصلاة فيه، فقد أصبح وقفا، وانتقالها من هذا المكان لا يلغي هذا الوقف، فالوقف الوقفية ثابتة. أما إذا كانت الشركة قد بنته لبعض موظفيها في داخل ولم تأذن للناس في أن يصلوا فيه من الخارج، فهذا حكمه حكم مقر الشركة. ومما يحسن التنبيه عليه هنا أن تراجع الجهة التي ترتبط بها المساجد، في الجهة التي سأل عنها السائل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى مراجعة الشركة أيضا، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: له أخ متزوج حصل بينه وبين زوجته خلاف، إذ قالت: إنني لا أعود إلى البيت إلا أن تكتبه وتسجله باسمي، ما رأيكم في مثل هذا الطلب شيخ عبد الله؟
الجواب: بعض النساء يحصل منهن تسدد فيما تطلبه المرأة من زوجها، قد تغضب عليه، وقد تكون هي السبب، وتذهب إلى أهلها، وقد يكون لها أولاد من زوجها، ثم بعد ذلك تطلب منه أن يأتي إليها عند أهلها، وبعد ذلك تفرض له فروضا قد لا يستطيعها. والواجب على المرأة في مثل هذا الأمر أن تنظر فيما هو الأصلح، وأن لا تستعمل التعسف والتشديد مع زوجها، فتنظر في واقع زوجها، فإذا كان مرضيا في دينه وفي أمانته يعاملها معاملة حسنة ولها أولاد منه، فيجب عليها أن تتقي الله جل وعلا وأن تعود إلى رشدها، وأن تترك التعسفات، وبخاصة إذا رأت من زوجها أنه يلح في طلبها. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف ميم ألف عين يقول: إن والده طلب منه طلبين ورفضهما حتى الآن، ومن بين تلك الطلبات أن يزوجه بابنة أخيه، فما هو توجيه الشيخ عبد الله؟ هل يعد هذا الرفض من العقوق؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: المعاملة بين الابن وأبيه يرجع فيها إلى الأدلة الشرعية، فللأب على ابنه حقوق، وللابن على أبيه حقوق، ولا يجوز أن يتعسف الأب ويطلب حقوقا ليست مشروعة، ولا يجوز أن يتعسف الابن ويطلب حقوقا ليست بمشروعة. وفي مثل هذه المسألة التي طلبها، حينما طلبها إذا كان في الإمكان ولا يترتب على ذلك ضرر، سواء كان الضرر راجحا أو كان الضرر مساويا للمصلحة، فلا مانع من الاستجابة. أما إذا كان لا يستطيع أو كان يترتب على ذلك ضرر راجح أو ضرر مساوي للمصلحة، فلا ينبغي للطرف الذي يريد الزواج أن يستعمل الإلحاح، وأيضا لا ينبغي له أن يدخل في مثل هذا الأمر، لأنه لا يجوز له الإقدام عليه ولا تجوز الاستجابة فيه. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الكويت المستمعة ضاد عين المطيري بعثت تسأل عدة أسئلة، من بينها سؤال تقول فيه: أنا أحضر درسا في المسجد وتلقي علينا الدرس بعض الأخوات جزاهم الله خيرا، هل يجوز أن أحضر معهن في المسجد وأنا بعذري الشرعي لأني سألت بعض الأخوات، وقلنا إذا كان في صوب النساء وهن بعيدات عن الرجال فلا بأس بذلك، جزاكم الله خيرا.
الجواب: لا يجوز للمرأة أن تدخل المسجد وهي حائض، لأن الحيض يمنعها من دخول المسجد، ولا فرق في ذلك بين أن تدخله للجلوس أو أن تدخله لاستماع موعظة، وبإمكانها أن تكون في البيت الذي يكون قريبا من المسجد، ويكون البيت خارج المسجد وتستمع للنصيحة أو للموعظة. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هل علي إثم إذا نسيت شرح الدرس ولم أنشره بين أهلي وأخواتي المسلمات لأني كثيرة النسيان؟
الجواب: لا ينشر الشخص من العلم إلا ما تأكد من صحته وصحة فهمه له، فإذا تأكد من صحته وصحة فهمه له فإنه ينشره، أما إذا نسي فليس عليه في ذلك شيء. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. أنا إنسان مؤمن بالله ولله الحمد ولا أحب الغيبة، ولكن أحيانا أتعرض في المجالس إلى نساء يغتبن وأنصحهن ولكن لا يستجبن، ماذا أفعل؟
الجواب: الشخص سواء كان رجلا أو كان أنثى ينبغي أن يختار الأشخاص الذين يجتمع إليهم ويتحدث معهم، ولا ينبغي أن لا يميز بين الأشخاص الذين يجتمع معهم، فقد يجتمع الشخص مع أشخاص يشتغلون بالنميمة أو يشتغلون بالغيبة أو يشتغلون بالبهتان، فلا يجوز للشخص أن يجلس مع هؤلاء إذا أصروا على سيرتهم. لا مانع من أن يجلس معهم في الابتداء وذلك من أجل أن ينصحهم، لكن إذا لم يقبل النصيحة منه فلا يجوز له أن يجلس معهم، لأنهم لم يعبأوا به ولم يعبأوا بنصيحته، وإذا جلس فسيستمع إلى ما يقولون وبهذا يكون آثما. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أنا لي أخت كبيرة من أبي ولها أبناء كبار متزوجون وعندهم أبناء، هل هم محارم لوالدتي؟
هذا السؤال.
أنا لي أخت كبيرة من أبي ولها أبناء كبار متزوجون وعندهم أبناء، هل هم محارم لوالدتي؟
الجواب: أختك من أبيك هذه ابنة لزوجة أخرى لأبيك، وأولادها يكونون إخوة، وأولادها يكونون من الربائب لأمك، ولا مانع من الربيب أن تكشف له زوجة أبيه. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. تقول أختنا ضاد عين عنطيري من الكويت: أنا لي أخ وصلاته قليلة وبعض أولاده لا يصلون، هل علي إثم إذا لبيت لهم طلباتهم أو جالستهم؟
الجواب: الصلاة ركن من أركان الإسلام، وهي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، والرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد جاءت أدلة كثيرة في القرآن وفي السنة دالة على عظم شأن الصلاة من جهة، وعلى الحكم بالكفر على تاركها من جهة أخرى، إلا أن تاركها قد يتركها جحدا وعنادا فهذا كافر بإجماع أهل العلم، وقد يتركها تهاونا وكسلا وهذا كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم. وما ذكرته السائلة من أقاربها الذين لا يصلون لا يجوز لها أن تلبي لهم شيئا من الطلبات التي يستخدمونها فيها، ولهذا يقول الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فكونهم أقارب لها هذا لا يسوغ لها أن تحقق طلبهم، بل تهجرهم لوجه الله جل وعلا، لأن هجرها لهم هذا فيه براءة لذمتها من جهة، وفيه تنبيه لهم على عظم الذنب الذي ارتكبوه فلعلهم يعودون إلى رشدهم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى لا مانع من أن تنصحهم وتنبههم، ولا مانع من أن تزودهم ببعض الأشرطة أو الكتب التي تنبه على عظم شأن الصلاة، ولا مانع أيضا من أن ترسل لهم أحدا من أهل العلم من أجل أن ينبههم، لأن هذا فيه إنقاذ لهم من هذا الخطر الذي وقعوا فيه. فإذا مات الإنسان وهو تارك للصلاة فكما سبق يكون كافرا. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها: أنا لا أحب الذهاب إلى الأفراح مثل مناسبة الزواج، ولكن أخواتي ووالدتي يطالبنني بالذهاب أحيانا، هل علي إثم إذا رفضت؟
الجواب: كونك تذهبين أو تمتنعين هذا مبني على ما يترتب على ذلك من المصلحة أو المفسدة. فإذا كان ذهابك فيه مصلحة بالنسبة لك وبالنسبة لأمك وأخواتك وبالنسبة للأشخاص الذين عندهم المناسبة، فهذا الذهاب لا شيء فيه. ما إذا كان يترتب مفسدة، إذا كان يترتب مفسدة ككون المناسبة يكون فيها من الأشياء المحرمة، يعني يكون فيها أشياء محرمة، فهذا لا يجوز حضوره، لا يجوز لك ولا يجوز أيضا لأمك ولا لأخواتك. فواجب عليك أن يعني فنصحهن واجب عليك إذا علمت أنهن سيذهبن إلى محل فيه شيء من المحرمات. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا. هل يجوز صبغ الشعر وبالأخص باللون الأسود للرجال والنساء؟
الجواب: لا يجوز صبغ الشعر بالسواد لا بالنسبة للرجال ولا بالنسبة للنساء، لأن هذا يكون فيه تدليس. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصبغ به. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
وأنتم كذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.